بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في صباح يوم الخميس 9 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 في مركز الصالحين، في مركز رياض الصالحين بإمارة دبي، في من دول من إمارات الإمارات العربية، في هذه المحاضرة التي بعنوان الكذب وآثاره، التي بعنوان الكذب وآثاره. هذه المحاضرة أدرتها على مجموعة من العناصر الأصلية. العنصر الأول تعريف الكذب، العنصر الثاني خطورة الكذب والترهيب منه، العنصر الثالث آثار الكذب، العنصر الرابع مواضع يجوز فيها الكذب، العنصر الخامس أهمية الصدق. أهمية الصدق. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أما الكذب فالمراد منه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، الإخبار عن الشيء بخلاف من هو ما بخلاف ما هو عليه. فمن أخبر عن أمر بخلاف ما هو عليه فهو قد كذب، فهو قد كذب. وفي لغة أهل الحجاز يطلقون اسم الكذب والكاذب على كل من يخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه ولو على سبيل الخطأ، يعني ولو لم يقصد الكذب، مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: لقد كذب، وقول ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه أن فلانا يفتي بكذا فقال: لقد كذب فلان. فهذه كلها من باب إطلاق الكذب على طريقة لغة أهل الحجاز الذين لا يشترطون في الكذب التعمد، ويطلقون اسم الكذب حتى ولو حصل في أمر على سبيل الخطأ وعلى غير القصد. عموما الكذب هو الإخبار عن الأمر بخلاف ما هو عليه. وذكر الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما في الضمير أو بخلاف ما في الواقع، بخلاف ما في الضمير أو بخلاف ما في الواقع. وهو بهذه الطريقة شمل ما يطلق عليه الكذب في لغة أهل الحجاز وفي لغة غيرهم. فمن أخبر عن الأمر بخلاف ما في ضميره فقد كذب، ومن أخبر عن الأمر بخلاف ما في الواقع فقد كذب. بعد أن عرفنا معنى الكذب ننتقل إلى العنصر التالي، وهو بيان خطورة الكذب والترهيب منه. الكذب من الأخلاق الذميمة، ليس من الأخلاق الحسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقطعا الكذب ليس من مكارم الأخلاق، فهو خلق ذميم من الأخلاق التي يكرهها الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالكذب من سفساف الأمور، يعني من الأخلاق المنحطة التي لا يريدها الإسلام. ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم من آية المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فالمنافق شخص يكذب في إذا حدث، ويغدر إذا عاهد، ويخون إذا أؤتمن، ويفجر إذا خاصم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والنكتة هنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه آية المنافق، يعني علامة المنافق، مفهوم المخالفة أن علامة المؤمن إذا حدث صدق، وإذا عاهد وفى، وإذا أؤتمن حفظ أو أدى، وإذا خاصم لم يفجر، وإذا خاصم لم يفجر. فمعنى ذلك أن الكذب من صفات غير المؤمنين، والمؤمن من صفاته الصدق. وقد جاء في الأثر عن سعد بن أبي وقاص وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا إن المؤمن لا يطبع على الكذب ولا على الخيانة. إن المؤمن لا يطبع على الكذب أو لم يطبع على الكذب ولا على الخيانة. وهذا حق، فإنك لو نظرت إلى المؤمن لتجد أحواله في الإيمان إذا كان صادقا في إيمانه تتنافى مع الكذب. الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان. هذه الأمانة إذا قلنا إنها أمانة التكاليف يحملها المؤمن فيفي بهذه الأمانة ولا يغدر بها، فهو أمين في أداء هذه الأمانة التي حملها وهي أمانة التكاليف، صادق مع نفسه. إذا أراد أن يتوضأ توضأ بالوضوء الصحيح سواء كان أمامه أحد أو لم يكن أمامه أحد، لأنه يعلم أن الله يراقبه ويطلع عليه، فهو صادق فيها، بخلاف المنافق، بخلاف الكافر، فهو إذا وجد أمامه فرصة إلى أن يضيع هذا الأمر الذي أصلا هو لا يؤمن به فإنه يضيعه. فالمؤمن وفي بعهده، صادق في قوله لا يكذب، صادق في قوله لا يكذب، لأنه يعلم أن الصدق سبيله للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن غضب الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث يبين خطورة الكذب وفضل الصدق، يقول عليه الصلاة والسلام الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الحديث إذا تأملنا يبين لنا بوضوح خطورة الكذب، ويبين لنا بوضوح كيف أن الكذب ليس من صفات المؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، أي يقود صاحبه إلى الفجور. والفجور في أصل اللغة هو الشق، هو الشق، وكأن صاحب الكذب يشق ستر ما بينه وبين الله عز وجل، وستر ما بينه وبين الخلق بكذبه، لأن الكذب يهدي إلى الفجور. فالفجور في اللغة أصله الشق، وكأن صاحبه يشق بكذبه ستر ما بينه وبين الله وستر ما بينه وبين الناس. وقيل الفجور هو غشيان المعاصي والذنوب والآثام، فالفاجر هو الذي يخشى المعاصي والذنوب والآثام والآثام. فالكذب يهدي إلى الفجور، يعني يقود صاحبه إلى أن يقع في المعاصي والآثام، ويقود صاحبه إلى أن يشق ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من الستر بالتقوى والطاعة. فالكذب يهدي إلى الفجور، يعني يوقع الشخص في هذا. فإذا وقع الإنسان في المعاصي وفي الآثام وشق ما بينه وبين الله من الوقاية بالتقوى والطاعة، قاده ذلك إلى الوقوع في النار. فقال الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فصار الكذب طريق النار، الكذب طريق النار. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ما مراد الرسول من هذا الأمر؟ مراد الرسول من هذا الأمر يتضح لكم إذا وقفنا عند دلالة كلمة يكذب ودلالة كلمة كذاب. في اللغة العربية إذا أخبرت عن الفعل، إذا أخبرت عن الأمر بالفعل، فإنك تفيد حدوث الفعل، فتقول فلان كذب يعني في الماضي، فلان يكذب يعني في الحاضر، وقد يتكرر منه. لكن حينما تخبر عن الأمر بالاسم فإنك تفيد أن هذا الأمر أصبح وصفا ثابتا لازما مستقرا للشخص. قال ولا يزال الرجل يكذب، يعني تقع منه الكذبة والكذبتين ويتهاون فيها. فإذا ما تهاون في الكذبة والكذبتين والثلاث استمر فيه هذا الأمر حتى أصبح وصفا لازما ثابتا، فأصبح كذاب. إذن يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العبارة أن يا مسلم لا تستهين بأمر الكذبة ولا الكذبتين ولا الثلاثة، فإنك إذا تهاونت بهذا الأمر يوشك أن يجرك ذلك إلى أن يكون هذا وصفا ثابتا لازما مستقرا لك لا تستطيع أن تفارقه إلا بكلفة. هذا الهدف الأول من هذه العبارة، أنك يا مسلم لا تستهين بالكذبة ولا بالكذبتين. ترى لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يقول هي يلا كذبة واحدة، على قول بعضهم يقول هي كذبة بيضة، أنا أكذب كذا مرة وأمشي، أمشي نفسي، يعني هي خارج نفسي من هذا، خارج نفسي من هذا الموضوع، هي كذبة واحدة، هي كذبتين، ما خلاص أمشي أنا، ما في مشكلة. فأقول الرسول يحذرك هنا من الاستهانة بقليل الكذب، فإن قليل الكذب سيقودك إلى كثيره، وإذا انقدت إلى كثير الكذب سيصبح الكذب وصفا لازما لك مستقرا ثابتا لا تستطيع أن تغادره، لا تستطيع أن تغادره. الهدف الثاني من هذه الجملة قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا، أن الإنسان عليه أن ينظر إلى الآخرة لا إلى الدنيا. عليك أن تراقب الله، عليك أن تراقب الله، لا تقل أنا إن كذبت هلكت، إن صدقت هلكت، ولكن قل إن كذبت هلكت، لأن الله لا يحب الكذب ولا يحب الكاذبين ولا يحب الذين يكذبون. فعليك يا مسلم أن تتحرى، أن تتحرى. فالإنسان عليه أن يتحرى ويكون محل اهتمامه الله والدار الآخر. لذلك قال بعض السلف: قل الصدق ولو ظننت أن في الكذب هلك فإن الصدق منجا. قل الصدق ولو ظننت أن في الكذب أو ولو ظننت أن في الصدق هلك فإن في الصدق منجا. اصدق لا تكذب، ترى نجاتك بصدقك ليست نجاتك بأن تكذب، فإن الصدق منجا. يروح الصدق، فإن الصدق منجا. فعليك إذن أن تراقب الله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله سبحانه وتعالى، فإن مراقبة الله هي سبيل النجاة، هي سبيل النجاة. قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الصدق وبين الكذب، فقال: والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نتأمل هذا المقطع. قال: والصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أو اسم جامع لكل أبواب الخير، لكل أبواب الخير تسميها بر. فالصدق يهدي إلى البر، يهديك إلى البر، يعني يهديك إلى سبل الخير، يهديك إلى سبل الطاعة، يهديك إلى السبل التي يحبها الله ويرضاها. إذا أنت كنت صادقا، إذا أنت كنت صادقا. فإذا ما تحريت الصدق جيت في هذا الموضوع، كان أمامك إما أن تكذب إما أن تقول الصدق، فقلت أنا أصدق وأجري على الله وأتحمل فصدقت، وجيت في مسألة ثانية وأيضا صدقت، حتى كنت في كل أمورك تتحرى الصدق، يصير الصدق وصف لازم ثابت مستقر فيك، فتوصف عند الله بأنك صديق، توصف عند الله عز وجل بأنك صديق. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعمت عليهم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنت الآن في مرتبة بعد النبيين، بمحافظتك على، لست مجرد رجل صالح، لست مجرد رجل صالح. من الذين أنعمت عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف، خلى مرتبتك بعد النبي من الصديقين، بمجرد محافظتك على خلق الصدق. فهذا الحديث يبين أن الصدق والتحري فيه حتى توصف عند الله بأنك صديق. إيش فائدة الوصف عند الله بأنك صديق؟ أن مرتبتك أعلى من مجرد الرجل الصالح، وأنه قد تكون في مرتبة أيضا أعلى من مجرد الرجل الشهيد، فتكون من الصديقين الذين ذكرهم الله عقب النبيين، وتدخل في جملة صراط الذين أنعم الله عليهم، أصحاب الصراط المستقيم الذين نسأل الله في الصلاة كلما نقرأ الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم. الهدف الثالث من قوله: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، الهدف الثالث من هذه العبارة أن يبين لك يا مسلم أنك تستطيع أن تتحلى بهذا الخلق. وهذه مسألة يبحثها علماء الأخلاق، يقولون: هل الأخلاق جبلية ولا كسبية؟ جبلية يعني أنت تفطر عليها، تخلق عليها بدون أي جهد منك، أو أن الأخلاق كسبية بمعنى أنك يمكن أن تتحلى بها وتكتسبها بعد أن تكون غير موجودة فيك. فأقول هذا الحديث يبين أنك تستطيع أن تكتسب هذه الصفة بالتحري لها، فأنه يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ويقول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، فيفيد أن الإنسان بإمكانه أن يغير حاله بأن يتحرى الصدق، ويغير حاله بأن يتحرى الكذب. فالخلق خلق إيش؟ كسبي، بإمكانك أن تكتسبه حتى ولو لم تجبر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في حديث قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ولا يزال الرجل يقول وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فلا تقول أنا يعني الله جبني على هذا الخلق الذميم ما أقدر أتركه، أقول لك لا. الرسول يشير في هذا الحديث أنك يا مسلم بإمكانك أن تعالج نفسك في هذا الموضوع وتغير الصفة الذميمة إلى صفة حميدة، وتترك الكذب إلى الصدق. لأنه ما دام قال يتحرى أي يستطيع أن يحمل نفسه على الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخلق الكذب إذن خلق خطير. يكفي أن نقول أنه من صفات المنافقين وهو من غير صفات المؤمنين. يكفي أن نقول أن خلق الكذب يقود صاحبه إلى النار، يقود صاحبه إلى النار. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بالكذبة أو بالكذبتين، أو يقول هذا كذب أبيض وهذا كذب مثلا يجوز أو هذا لا. ينبغي أن يترك هذا الأمر من أصله. ننتقل إلى ذكر آثار الكذب. أول أثر من آثار الكذب أنه يضيع الإيمان. أليس الإيمان هو التصديق والمعرفة بالقلب مع الشهادة باللسان والعمل بالجوارح؟ فإذا ضاع أصل التصديق بضياع الصدق وحل محله الكذب، ضعف إيمان العبد، ضعف إيمان العبد. يعني يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وهو غير صادق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، واضح؟ قالها مخلصا من قلبه. والمنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكن لم يوافق نطقهم باللسان ما في ما يضمرونه في الجنان، فكانوا منافقين. إذن أول أثر من أثار الكذب أنه يضعف إيمان العبد، ويجعل يعني شخصية منافقة، لأنه سينجر إلى الكذب، من كذبه مع الناس إلى كذبه مع ربه إلى كذبه مع نفسه إلى كذبه في خلواته إلى كذبه في طاعاته، ما عاد يعود صادق في شيء، ما عاد يعود صادق في شيء. فأول خطر لأمر الكذب. ولذلك قال من قال من السلف، قال من قال من السلف المؤمن يطبع على خلاف، يعني قد يكون المؤمن سارق، قد يكون المؤمن زاني، قد يكون المؤمن يشرب خمر، لكن ما يكون كاذب ولا خائن، ما يكون كاذب ولا خائن، وصدقه سيجنبه الأخلاق الذميمة الأخرى، وكذبه سيوبقه في المعاصي وفي الذنوب، لأنه سيقوده إلى الفجور. فإن المؤمن مثلا إذا نقص إيمانه وزنى، إذا جاء إلى زوجه، إذا جاء إلى أمه، إذا جاء إلى أبيه وسأله أنت سويت شيء غلط، سويت فواحش، هل عملت سوء، فهو ما يكذب. فإذا كان ما يكذب سيحسب حساب الفعل قبل أن يفعله، فيقول أنا لو زنيت الآن ورجعت إلى البيت وسألني أبي أو سألتني أمي أو سألتني زوجتي ماذا أصنع؟ أكذب؟ فتجد يخشى هذا الأمر فيكون زاجر له عن الوقوع في الزنا. زاجر له عن الوقوع في الزنا. ولذلك الكذب ولذلك الصدق صمام أمان للمؤمن، يعصم إيمان المؤمن، يعصم إيمان المؤمن. من أثار الكذب، من أثار الكذب أنه من صفات المنافقين وتقدم شرحه. من أثار الكذب أنه يخل بشخصية المسلم، يخل بشخصية الإنسان، أقصد يخل بشخصية الإنسان النفسية، يعني ما يعود مستقر النفس. ليش؟ لأنه أصبح لا يرى شيء على حقيقته، لا يسمع شيء ويصدق، لأنه هو كذاب غير الناس كلهم يكذبون. وفي المثل يقولون الإنسان ينظر إلى الآخرين من عيني طبعي، ينظر إلى الآخرين من عيني طبعي، فهو يكون شخصية مهتزة غير مستقرة غير متوافقة مع ذاته، شخصية غير متوافقة مع الذات. ليش؟ بسبب الكذب، بسبب الكذب. وأقرب مثال لتصديق هذا الأثر من الناحية النفسية في عصرنا الحاضر الذين يشتغلون بالتمثيل، اللي يسموها في كتب الأدب المشخصاتية، اللي يشخصوا شخصيات متعددة، فمرة يشخص شخصية رجل صالح، مرة يشخص شخصية رجل تاجر، مرة يشخص شخصية رجل فلاح، مرة يشخص شخصية رجل مثلا كاذب، مرة يشخص شخصية رجل مجرم، وفي كل واحدة من هذه هو يكذب، هو ليس هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. إيش ينتج؟ الممثلون المشخصاتيون هؤلاء لا استقرار نفسي لشخصياتهم، ولذلك دائما يمشي ومعه موعد لمراجعة عيادة نفسية، دائما يمشي ومعه أدوية لمعالجة عدم الاستقرار النفسي. الكاذب هكذا، اللي يكذب في حديث الناس هكذا، ينظر للناس من عين طبعه، ما يصدق خبر، ما يقبل شيء، كل شيء يشوفه يظنه على خلاف ما هو عليه لأنه كذاب، ينظر لكل شيء بعين كذبي الذي هو يتصف به. إيش ينتج من هذا؟ ينتج عدم استقرار نفسي، بالتعبير حق علماء النفس ينتج عدم توافق في نفسه مع ذاته، ما عنده متوافق، بالتالي يكون محلا للمشاكل والأمراض النفسية، من قلق، من اضطراب في السلوك، من اضطراب في ردات الفعل، من أحيانا انفصام، يعني يتطور هذا الأمر من اكتئاب إلى اكتئاب زائد إلى انفصام في الشخصية، قد يجره هذا الحال النفسي إلى طلب ما يسكن هذه النفس ويسكن هذه الأوجاع النفسية، فيطلبها في الأشربة المسكرة، فيتعاطى المسكرات وتعاطى المخدرات هربا من الواقع الذي هو يعيشه غير المستقر، فينجر إلى هو سحيقة من هوات الظلام وهوات الفساد بسبب الكذب، بسبب الكذب. من آثار الكذب أن الشخص يفقد قيمته الاجتماعية، خلاص الناس ما عاد يعطوا له قيمة، ما عاد يصدقوه، ما عاد يقبلوه، هو كذاب، إن كلمنا ما صدقنا، إن وعدنا ما قبلنا، إن عاهدنا ما أتمنا، إن أعطينا ما أتمنا، مخونين ومكذبين، فقد قيمته الاجتماعية بسبب الكذب، بسبب الكذب. بعكس الصادق له قيمة اجتماعية، كلمته، وعده، كلامه، التعامل معه يكون عند الناس له قيمة اجتماعية. ترى لما نتكلم عن الصدق والكذب ترى ليس فقط في الحديث، في كل شيء، يعني مثلا على سبيل المثال حينما تستأجر أجير ليضرب لك البوية، انتو تسموها صباغ ولا بوية ولا ايه؟ صباغ. لما تستأجره لصباغ الجدار تجي تسأله تقول له كيف انت عملك، يقول لك 100 100، فلما يشتغل تلاقي عمله ولا 40%، بعد كده تجيبه فقط قيمته عندك، فقط قيمته، صح ولا لا؟ طلب منك المتر ب5 ريال تقول له لا انت ما تستحق ولا ريال لانك انت لست متقنا لعملك، إذن هذا ليس صادقا في عمله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والإتقان من الصدق. الصدق مثلا عند الطالب في دراسته، هذا الطالب يدرس، الأستاذ يقول: ها راجعتم، ها استذكرت دروسكم، ها استعديتم. فإذا كان الطالب غير صادق وتكشفه درجته في الامتحان، يفقد قيمته عند الأستاذ في الفصل، فهو عنده طالب بليد غير صادق. لما سألتهم قلت لهم: أنتم ذاكرت وراجعت؟ قال: إيوه. كذاب، فقد قيمته، بدليل أن درجته جاءت ضعيفة. فالصدق ليس فقط في الكلام، نعم هو أهم ما يكون وأكثر ما يكون في الكلام، لكن في كل شيء. الصدق يكون في كل شيء، في عملك، في كلامك، في معاملتك، في أمرك كله الصدق، في عقيدتك تكون صادق مع نفسك، صادق مع الله عز وجل. واضح؟ طيب، من أثار الصدق خطورته في الحديث النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ويقول: إن كذبا علي ليس ككذبا على أي أحد. ويقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. فالإنسان الذي يكذب في حديث الناس قد يجره ذلك إلى الاستهانة في الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فليتبوى مقعده من النار. وخطورة الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذبا على أي أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من خطورة الكذب أنك تفقد التحري والتثبت في الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى ترك التحري والتثبت في الأمور، سماه كذبا. قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. هذا كذب، هذا كذب، عرفت؟ فأنت إذا تركت التحري الصدق وصرت تهامن في الكذب، سيجرك ذلك إلى ترك التحري والتثبت، لأنك ما صار عندك ثقة في شيء، فشايف الأمور كلها كذب، عرفت؟ فأنت بهذه الصورة تقع في هذه الخطورة، وهي ترك التحري والتثبت. والرسول وصف ذلك بالكذب، فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من خطورة أمر الكذب أنه طريق إلى النيران وحرمان البنان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وقال: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. من خطورة الكذب أنه محور المعاصي والذنوب والآثام. فإن معنى أنه يهدي إلى الفجور، أي أنه يوقع صاحبه في الآثام. فالإنسان إذا أراد السلامة والغنيمة في حياته الدنيا وفي الآخرة، عليه أن يتحرى الصدق. ننتقل للمحور التالي، مواضع. طبعا أثار الكذب أكثر، لكن هذا هو أهم. المحور التالي: مواضع يجوز فيها الكذب. يجوز فيها الكذب كيف؟ أقول: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة مواضع يباح فيها الكذب. الموضع الأول في الحرب، فإن الحرب خدعة. الموضع الأول في الحرب، فإن الحرب خدعة. فأنت إذا كنت في الحرب ووقعت في يد وقعت أسيرا لا قدر الله في يد الأعداء، فاكذب، لا تقل لهم الصح الحق، لأنك بهذا إذا قلت الحق قد تجر الشر على جيش المسلمين. أو أنك تكذب، توهم الأعداء بشيء لكي تخدعهم ويقعوا في الخدعة تغتنمها فرصة وتنتصر عليه. إذن أول موضع أباح فيه الشرع الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة. الموضع الثاني الذي أباح فيه الشرع الكذب، الكذب في إصلاح ذات البين. يعني اثنان من إخوانك متخاصمين، فأنت تأتي إليهما، فتأتي إلى أحدهما وتقول: جلست مع فلان، ذكرك بخير، شكر فيك هذه الصفة، وقال أنك أنت رجل طيب، وقال أنه لا ينسى معروفك معه في كذا، فتذكر أمور من الخير حتى ترقق قلبه لكي تزيل الخصومة والشحناء التي بينه وبين أخي لإصلاح ذات البين. فتتوخى أن تذكر صفات ترقق قلب هذا الرجل وتجعله يأتي إلى أخيه أو يقبل الصلح مع أخي إصلاح ذات البين. الموضع الثالث الذي أباح فيه الشرع الكذب في حديث الرجل لزوجه وحديث المرأة لزوجها، فإن الإسلام أباح الكذب هنا، لكن ليس معنى إباحة الكذب بين الزوجين في حديث المرأة لزوجها وحديث الرجل لزوجه أن الإنسان يكذب معها في كل شيء، لا، لأنك بهذا تفقد مصداقيتك عنده وتفقد قيمتك عنده، وهي تفقد قيمتها ومصداقيتها عنده. ولكن المراد كما قال العلماء أنك تعدها: إن يسر الله لي أفعل كذا، ويعني الوعد إن فعلت خير وإن ما فعلت ما عليك شر، أو مثلا تقول لها: أنا أراك جميلة، أو أنت أجمل الجميلات، أو تقول لها مثلا: هذا أنا أشتريت لك ترى بثمن غالي وكذا. يعني الأشياء التي فيها ما يرضي غرورها وإحساسها بجمالها وإحساسها بنفسها، الذي يشعرها بأنك أنت لازلت ترغب فيها، وأنك لازلت ترعى خاطرها، وأنك لازلت يعني تريد لها الأفضل والأحسن. فمثل هذا الكلام إذا حصل بين الرجل وزوجه أو بين الزوجة ورجلها، تقول له: هي أنا أراك أجمل الرجال، أو تقول له: أنا يعني الحمد لله يعني أراك صنعت لك هذا الثوب أو صنعت لك هذا الطعام بنفسي، وهي ممكن تكون يعني استعانت بأحد حتى تصنعه أو كذا، أو تقول: أنا بذلت لك كذا وكذا في عمل هذا الأمر من أمور البيت، أو وهي تكون ما سوت زي كذا إنما حصل بأمر آخر، لكن قصدها التحبب والتقرب إلى زوجها، قصدها إشعاره بأنها تحبه وبأنها على عهدها معه وبأنها ترعى خاطره. فمثل هذا الكذب بين الزوج وزوجته مباح، وليس المراد بإباحة الكذب بين الرجل وزوجه وبين المرأة وزوجها أن يكون حياتهم كلها كذب، فإن هذا يفقد القيمة الاجتماعية في هذه العلاقة التي يفترض أن تكون علاقة حميمية عالية جدا، التي يفترض أن تكون علاقة حميمية عالية جدا جدا. المحور الأخير أتكلم فيه عن أهمية الصدق، وهو السبيل الآخر المقابل للكذب. أقول: الصدق هو من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن، ويكفي أن نقول أن الإيمان هو التصديق والمعرفة مع نطق اللسان وعمل الجوارح والتعظيم والمحبة في القلب. فالإنسان الصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه كان موصوفا بينهم بالصادق الأمين، كان موصوفا بينهم بالصادق الأمين. فهذا دليل أن هذه الصفة من الصفات الحميدة، من الصفات التي تعطي للرجل قيمة، ومن الصفات التي تعطي للرجل حجة ومكانة بين الناس، تعطيه حجة ومكانة بين الناس. ويكفي في مكانة الصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الصادقين الذين يحذرون الكذب وما يؤدي إليه ويرغبون في الصدق وما يؤدي إليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نستمع إلى الأسئلة إذا كان في أسئلة. لا مو يعني المعنى الشائع عند الناس أن الكذب هو ما يكون عن تعمد على خلاف ما في النفس، عرفت؟ لكن من حيث اللغة، من حيث اللغة جاء عند الحجازيين بالذات أهل مكة والمدينة وما حولينا إطلاق كلمة الكذب على الخطأ، على الخطأ غير المتعمد غير المقصود. إنسان مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذب بطن أخيك وصدق الله، كذب أبو السنابل، أبو السنابل قال شيء بحسب ما يظن أنه صح لكن يريد الرسول أخطأ أبو السنابل. فهي مجرد أنك تعرف أنه يطلق الكذب عند أقوام بهذا المعنى وعند أقوام بهذا المعنى. وخطورة هذه المسألة، يعني خطورة هذه المسألة كما نبه عليها المعلم في أول التنكيل، أنه قد يأتي في علماء في كلام علماء الجرح والتعديل إطلاق كلمة الكذب ولا يريدون بها حقيقة وصف الكذب الذي يكون صاحبه مردود الحديث ويوصف بأنه حديث موضوع مصنوع. قد يأتي الكذب في كلام بعض علماء الجرح والتعديل بمعنى أخطأ فلان لا بمعنى أنه تعمد الكذب. ونبه المعلمي أنه هذا يحوج أن الإنسان يدرس اصطلاحات الإمام وطريقة إطلاقه لها ومقارنة كلامه مع كلام غيره، وتجدون كلام المعلم في التنكيل في المقدمة. هذا موجود، هذا موجود. هناك من الأئمة من كان ضابطا لفنه ولعلمه مع كونه عند أهل الحديث مجروح من جهة الضبط، قليل الضبط. مثلا هناك بعض أئمة القراءات عاصم بن أبي بهدلة، هذا في الحديث ضعيف الحديث لكنه في القراءات إمام معتمد، إمام معتمد. مثل الإمام النعمان بن ثابت المشهور باسم بأبي حنيفة، هذا في الحديث مرتبته عند العلماء يعني ضعيف، ضعيف الضبط، ضعيف الضبط، لأن الأحاديث التي وردت عنه قليلة ومع ذلك هو فيها غير ضابط كما جرحه يعني بعض أئمة الحديث من جهة الضبط. لكنه إمام معتبر معتمد في الفقه، إمام معتمد في الفقه، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أئمة الحديث، وذكره الإمام الذهبي والإمام السخاوي فيمن يعتمد قوله بالجرح والتعديل. فهذا باب وهذا باب. وعندنا من أئمة الحديث أئمة من أئمة الفقه أئمة غير الأئمة المشهورين من أخذ عنه الفقه مع كونه في باب الرواية والضبط قليل الضبط. فلكل عالم فنه الذي اختص به، الذي اختص به. فلا مانع من أخذ الفقه من عالم مشهور بضبط علم الفقه وبإتقان علم الفقه مع كونه في غير هذا العلم يعني غير متقن. يعني قد تجد إمام يتقن الفقه ولا يتقن الحديث، قد تجد إمام يتقن التفسير ولا يتقن الفقه، قد تجد إمام يتقن أصول الفقه والفقه ولا يتقن التفسير. قد تجد. فلا نستطيع أن نقول لا يؤخذ عنه هذا لأنه لا يتقن هذا، عرفت؟ إنما نقول ما الذي أتقنه وشهد له بأنه ضابط فيه أخذ عنه، أخذ عنه. على أن كلام العلماء في أبي حنيفة كان له عند العلماء ما أخذ آخر، فإن أبا حنيفة انتقد من جهات أخرى، انتقد من كونه غلب على فقه الرأي، انتقد من جهة كونه أنه نسب إليه القول بخلق القرآن، انتقد من جهة أنه نسب أنه يقول بجواز الخروج على الأئمة الفاسقة، خلاص، انتقد من يعني جهات أخرى اللي هي جهة الإرجاء في الإيمان، جهة الإرجاء في الإيمان. هذه أربع نقدات انتقدت على أبي حنيفة، وكان بسببها جرح من جرحه من أئمة الحديث. لكن عند التحرير، لم يثبت عليه القول بخلق القرآن، عند التحرير ثبت عليه القول بالإرجاء، ويبدو أنه وقع فيه اجتهادا، فهو إمام مجتهد أصاب أجرا وأخطأ آخر. قوله بالرأي ثبت عند العلماء أن سببه قلة الرواية، على أنه كان يبني فقهه على فقه الصحابة الذين كانوا في الكوفة، وأشهرهم عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وتلاميذه، خلاص. قضية الخروج من السلطان، أي على السلطان الفاسد، أخذت عليه وهو اجتهد فيها وأخطأ، والأئمة يقولون قد استقرت إمامة أبي حنيفة عند العلماء، فلا ينبغي الطعن فيه، وعليه فهم يقررون بهذا أنه يجوز الأخذ، الفقه عنه، ها، مع كونه مقعون عليه في الجهات الأخرى، والله أعلم. هذا السؤال أحسن الله إليكم، نود نصيحة لمن يكذب في الدعوة كأن يقول قصص مكذوبة لترقيق قلوب الناس، بارك الله فيكم ونفع بكم. والجواب، هذه المحاضرة كلها نصيحة في التحذير من الكذب، وهذا الموضوع الذي أثاره السؤال موضوع مهم. نعم، نحن بلغنا ونسمع بعض الدعاة المشهورين يأتي بقصص أحيانا من الواقع وأحيانا من نسج الخيال بهدف الدعوة، ويقيم الدرس ويقيم المحاضرة على هذه القصة، وهذا أسلوب خلاف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة، خطيرة ينبني عليها توجيه وفقه والسلوك. فإذا كانت القصة مجرد قصة واقعية أو قصة من نسج الخيال فإنها لن تكون، صادقة في بيان الأمر الشرعي، في بيان الحكم الشرعي، فيقع المتلقي لهذه القصة في هذه المشكلة. ولذلك العلماء يقولون من أراد أن يورد القصص في مواعظه وفي خطبه وفي محاضراته فليكتفي بالقصص القرآني والقصص النبوي، فإن فيها عبرة وفيها عظة وفيها كفاية. أما القصص الأخرى فإنها تتضمن معاني وأمور، يعني خطيرة لا تحمد عقبة، يعني خليني أضرب لك مثال، لنحو ذلك. حينما يأتي مثلا شيخ يتحدث ليبين خطورة المكالمات الهاتفية بين البنات وبين الشباب، فيبدأ يحكي كيف الرقم وصل للبنت أو كيف الرقم وصل للشاب، وكيف أنت بهذه العملية أنت تلقن البنات والأولاد كيفية إيصال الأرقام، ثم هو يحاكي في المكالمة كيف بدأ الكلام، فأنت تلقي الفتاة والشاب كيف يبدأ الكلام مع الفتاة، ثم هكذا يصير من باب إشاعة الفاحشة والمنكر. هذه الطريقة، هذا الأسلوب نراه ونسمع. أو يأتي شخص يجعل الخطبة أول كلمة كلها بكاء وكلها تهييج للحزن، مع أنه هذا يا أخي ما هو أسلوب شرعي. نحن لا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصنع مثل هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مواعظه كان يتخول في الموعظة، وكان مر بالترغيب ومر بالترهيب، وكان لا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا حقا. فيا أخي إذا أردت قصة خذها من القرآن أو خذها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت توقع الناس في مشاكل كبيرة بسبب هذه القصص التي تبني عليها محاضراتك ودروسك، وهذا أمر خطير بعيد الأثر، أو أثره على المدى البعيد خطير جدا. هذا السائل يسأل يقول: شيخ بارك الله فيك، قد ينقل الإنسان واقع وبدون قصد يزيد أو ينقص منها، فهل هذا كذب؟ أقول ينبغي عليه إذا لم يكن ضابطا لنقل الواقعة أن يقول عقبها أو بنحو ذلك أو بمثل أو قريبا منه، بحيث يعني يرفع عن نفسه إثم الزيادة والنقص. أو أن يقول أن أحكي لكم القضية بالمعنى حتى يذهب عن نفسه أنه يروي القصة كما وقعت أو ينقل الخبر كما وقع. والعجيب يا شباب أنه إعلاميا ثبت أن السيطرة على نقل الخبر صعبة جدا. أحد الأساتذة في قسم الإعلام عمل تجربة، أخذ ورقة كتب فيها خبر، خلاص ورقة كتب فيها خبر، جاء لي أول طالب في الصف قال له أقرأ الورقة سرا، خلاص شفت الورقة استوعبتها الخبر مضبوط عندك، قال خلاص، قال له الآن سارر به زميلك. فسارر به زميله والزميل يسارر زميله حتى وصل إلى آخر طالب في المجموعة الخبر، فصل ما حد خرج من الفصل، 30 طالب في الفصل، خبر مكتوب قرأوا الأول وعبر عنه للثاني، والثاني عبر عنه للثالث، والثالث إلى الرابع إلى 30. أقام الأستاذ الطالب 30، قال له تعال ما هو الخبر الذي بلغك؟ فأخبر بالخبر، فقال لهم الآن هذا الخبر اللي أنا أديته الأول وبلغكم للثلاثين، إذا هذا الخبر في الشرق والخبر المكتوب في الغرب. فهي قضية خطيرة، قضية التثبت في نقل الخبر قضية خطيرة، ولذلك الرسول كان يشدد على الصحابة في أن ينقلوا كلامه كما هو، ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من. ولذلك بعض الصحابة كالزبير بن العوام أتاه ابنه عبد الله بن الزبير قال يا أبتي إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه، فلما لا تحدث عنه كما يحدث فلان وفلان؟ قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فإني أخشى أن أنقل على الرسول فلا أضبط فأقع في الحديث. عرفتم؟ فما بالك في أخبار الناس. ولذلك أهل الحديث حتى في أخبارهم إذا رووا الحديث بالمعنى إيش قالوا؟ بنحوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذا نحن في أخبارنا وأمورنا إذا جينا ننقل لننفي عن نفسنا إن شاء الله هذه التهمة ونبعد عن الكذب ونتحرى الصدق، إيش نقول؟ نقول ترى أنا أرويه بالمعنى، ترى بنحوي، ترى أو كما قال، يعني الخبر أنا احتمال خليت فيه. بهذه تبرأ الذنب، بهذه الطريقة تبرأ الذنب. السؤال الثاني يقول: كلام الأطفال أو المراهقين المكلفين قد يكون فيه بعض الزيادات، فهل ننكر عليهم أو نقول لهم هذا كذب؟ أقول علموهم إنه إذا يجب نقول الكلام نقوله مضبوط، نقوله مضبوط. علماء النفس في تربية الأطفال يقولون الأطفال في السنية الأولى لا، يعني في السنة الثانية الثالثة الرابعة لا يفرق بين الحقيقة والحلم، فقد يرى في المنام شيء ويتحدث عنه كأنه واقع. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم وأنت أيتها الأخت تعلمي إخوانك وأخواتك، تعلميهم ضبط الأمور. فأول ما تعلم الطفل التفريق بين الخيال والحلم وبين الحقيقة والواقع، ثم تعلميه نقل الواقع كما هو ومحاولة الدقة فيه. إن ما قدر تعلميه إنك تقول إنه بالمعنى، إنه قل للناس إنه أنا ترى نقول لكم الخبر بالمعنى أو زي ما فهمت، أو ترى يعني أنا في عندي في كلام أو كما قال كذا، يعني تعلميه هذا الأسلوب. إذا شعرتي من البداية بأهمية هذا بإذن الله سينشأ على الطريق الصح، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طيب هذا السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف بالكذب واتهم في الصدق، هل إخفاء الحقائق والأفعال يعتبر كذبا؟ كأن تخفي الزوجة عن زوجها أخذ أدوية منع الحمل. أقول الزواج شركة حياة. الزواج شركة بين الزوج والزوجة، شركة حياة. الأمور التي تتعلق بالأسرة كأمور الأولاد والإنجاب أمور شركة بين الرجل وبين المرأة، أمور شركة بين الرجل وبين المرأة. صح أن المرأة، قرر الفقهاء أن الرجل لا يجوز أن يعزل عنها أو أن يمتنع من الإنزال فيها إلا بإذنها، إن أذنت فعل، إن لم يأذن، إن لم تأذن فلا يفعل. هذا في العزل والإنزال وترك الإنزال. صح، هذا يثبت أن في هذا الأمر لابد من رضا الطرفين. فإذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل أو موانع حمل أخرى بدون إشعار زوجها فهذا لا شك أنه كذب وخيانة في الشركة الزوجية. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في عقد البيع، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يبين أثر من أثار الكذب في عقد البيع، ويشبه البيع كل العقود، فكل عقد من العقود لابد فيه من الصدق والبيان. فالزواج عقد وشركة بين الرجل والمرأة في تكوين هذه الأسرة، في تكوين هذه الأسرة. لا يجوز لك يا امرأة أن تستعملي مانع بدون علم الزوج، لأنه قد يكون للزوج رغبة في تكثير الولد، في تكثير النسل، له قصد في أن يكون له أولاد، له قصد في هذا الأمر، وتزوج على هذا الأساس امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. فأنت لما تأتي وتستعملي هذا خفية فأنت قد كذبت وخنت، لا يجوز لك هذا التصرف فيما يظهر لي والله أعلم. لا بد أن تخبري زوجك، وإذا كان لك غرض تفاهمي معه وتراضي، وإن شاء الله الأمور تمشي إن شاء الله بما يحقق سير سفينة الزواج إلى بر الأمان على خير وسلام. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما، يبين لكم أثر من أثار الكذب، أثر من أثار الكذب في العقود أنه يمحق البركة. والرسول هنا ذكر البيع لأنه عقد كثير الحدوث، وإلا سائر العقود كهية. والرسول يقول من غشنا، والغش نوع من الكذب، والغش نوع من الكذب، فعلى الإنسان أن يحذر هذا الأمر. هل الجواب بأجوبة عامة يعتبر كذبة؟ كأن نسأل الأم، كأن تسأل الأم بنتها في المأزق هل أنت بخير، فتجيب البنت أنا بخير وهي ليست كذلك. أقول الأجوبة لكل جواب، لكل مقام مقال، ولكل سؤال جواب. الأجوبة التي هي من باب المعاريض أو هي ليس فيها كذب، إنما هي جواب عام، هذه ليست بكذب، وهذه يسميها العلماء باب المعاريض. وقد جاء في الأثر إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، اعترضه رجل من الكفار، قال الرجل من أين؟ خشي الرسول أن يقول من قريش فيخبر قريش عن طريق الرسول، فقال من ماء، فظنه الرجل من بني ماء السماء الغساسنة في شمال الجزيرة العربية، فمضى والرسول لم يكذب، فإن الإنسان خلق من ماء مهين، فاستعمل معاريض الكلام وخلص من هذا الرجل وشره ولم يكذب صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يستعمل هذه المعاريض ويأتي بها في الكلام ولا يكذب. فيقول مثلا لما جاءته امرأة عجوز، هل تدخل العجوز تعني نفسها الجنة؟ فقال لن تدخل الجنة امرأة عجوز، فأدبرت وهي تبكي فناداها وقال إن الله يعيد إن شاء النساء، إن شاء ويكن عربا أترابا، فلن تدخل المرأة امرأة عجوز لا يعني أنك أنت عجوز لا تدخلي الجنة. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ولا يقول إلا حقا. فإذا استعملت المرأة أو استعمل الرجل مثل هذه المعاريض والأجوبة العامة بهذا المعنى، فإن شاء الله هذا ليس بكذب، وإن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. هل من نصيحة للأخوات في طلب العلم؟ نعم، أنصح جميع طلاب العلم وطالبات العلم أن يحرصوا على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا على السنة واتباعها ولزومها والرجوع إلى أهلها، وأن يحذروا البدع واتباعها والرجوع إلى أهلها، وأن يلازموا طلب العلم، فإن طلب العلم حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخر. الإنسان بدون طلب للعلم سيكون من الهمج الرعاة. قال علي في وصيته للكميل بن زياد: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقال الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاة أتباع كل نام. الذين تكلموا عن خصائص المجتمعات الإنسانية قالوا المجتمعات الإنسانية فيها ثلاثة صفات، ذاكرة قصيرة وعاطفة، أحكام عاطفية، وسرعة التأثر. همج رعاة. مثلا عندنا في السعودية الأعمال الإرهابية، صح؟ خلاص الآن الحمد لله الأمور هدأت وراحت، الآن يقوم واحد يستعطف الناس على الإرهابيين إن نفذ هذه الأعمال أنهم يطلق سراحهم من السجن. الناس بدأوا يتفاعل عاطفيين، نسيوا خلاص ما ارتكبه هؤلاء الجنان. ذاكرة قصيرة، أمور عاطفية، أحكام عاطفية، سريعي التأثر. إذا قام واحد يتكلم فيهم أثر فيهم. كانوا رايحين يمين قلبهم شمال. إيش صمام الأمان من هذه الصفات الثلاثة؟ العلم. بالعلم حتى لو نسيت تقول لا هذول إيش حكمهم في الشرع، هذول حكمهم في الشرع كذا، ها إحنا على الشرع. بالعلم، بالعلم إذا جاء واحد يتكلم يبغى يأثر فيك ما تتأثر فيه، تعرض كلامه على الكتاب والسنة تقول كلامه هذا خطأ. بالعلم إذا جاء يثير عاطفتك ها ترجع للشرع تقول لا لا، للعلم اللي عندك تقول لا لا هذا الكلام مو صحيح، هذا كلام عاطفي هذا مو صحيح. إذن يا جماعة بطلبكم للعلم ها تصنعوا صمام أمان لأنفسكم وتجعلوا لكم تميز في عالمكم الاجتماعي، تكونوا متميزين بطلب العلم الشرعي. فنصيحتي لكم أن تحافظوا على العلم الشرعي وأن تستمروا فيه وأن تحققوا الصفات التي تنفي عن الإنسان الخسران. والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أو هذا السائل يسأل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صارت الفتنة بين العوام في بلدنا عن الحديث الضعيف يا عباد الله أغيثوني. أحد الأحزاب تفرقوا إلى حزبين بسبب هذا الحديث، علما بأنه بدأ المناقشة عن هذا الحديث في وقت المجادلة مع القبوريين. كلاهما يقول إن هذا الحديث ضعيف، إن الاستعانة بالجن أو الملك فيما يقدران عليهما لا تجوز، لكن الطائفة الأولى يقولون يستعان بالجن أو الملك فيما يقدران عليه هذا شرك، وإن الذين عملوا هذا بهذا الحديث أشركوا بالله. والطائفة الثانية يقولون إنها حرام ووسيلة إلى الشرك، ليست شرك أكبر، لأن من العلماء الذين عملوا بهذا الحديث مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره لم يقعوا في الشرك، ونحن أيضا نعتقد بأن الاستعانة بالجن لا تجوز. شيخنا أحسن الله إليكم، هل الاستعانة بالجن أو الملك فيما يقدران عليه شرك أكبر أم محرم فقط؟ وهل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علمائنا الفضلاء وقعوا في الشرك بسبب هذا السؤال؟ حديث عباد الله أغيثوني هذا حديث ورد في كتب الأذكار، أن الرجل إذا ضاعت دابته أو إذا فقد شيئا يقول عباد الله أغيثوني، وهو حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا صرفتها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملك، الاستغاثة. أما أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا لا حرج به ولا تسمى استغاثة، إنما طلب إعانة، طلب إعانة. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. إذن الاستغاثة المحرمة الشركية أن تطلب من العبد ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أو تطلب من العبد ما لا يقدر عليه أصلا، كالاستغاثة بأصحاب القبور وسؤالهم، فهذا مما لا يقدر عليه أصلا ولا يجوز شرعا. كان تستغيث بصاحب القبر تدعوه أن يفعل لك كذا أو أن يفعل لك كذا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، يكفر صاحبه بعد قيام الحجة وثبوت الشروط انتفاء الموعد. أما مسألة الاستعانة بالجن فالعلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أن الاستعانة بالجن لا تجوز. ليش؟ قالوا لأنها لا تصير إلا بأمور شركية ومحرمة، كما يفعله السحرة والكهنة ونحوهم من أهل الشعوذة. فما دام الطريق إلى هذه الاستعانة طريق شركية ومحرمة، فإذا الاستعانة بهم لا تجوز. الفريق الثاني من العلماء قال إن حصل الاستعانة بالجن من أهل الصلاة بدون عمل شركي ومحرم فإن الاستعانة بهم كالاستعانة بغيرهم من سائر الخلق، فهي جائزة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا حصلت الاستعانة بالجن الصالحين بدون أن يكون ذلك بوسيلة محرمة أو شركية فهذا من جنس الاستعانة ببني البشر، فإنك تستعين به فيما تحقق به أمورك بما لا يقع بمحرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكما لا يجوز أن تستعين بالبشر في حصول الحرام أو بطريق حرام، كذا لا يجوز أن تستعين بصالح الجن بأمور حرام أو بطريقة حرام. هذا ضابط هذه المسألة. فنقول لا مانع من أن يستعين الإنسان بالجن إذا كان هذا الأمر يحصل مع صالح الجن، لأن غير الصالحين من الجن سيكون الاستعانة بهم استدراج لك للوقوع في أمر حرام. لكن إن حصلت الاستعانة بطريق ليس فيه محرم ولا يتحصل به أمر محرم فهذا الأصل أنه جائز لمن حصل له ذلك، ومن جواب السابق تعلمون أن علماءنا ممن قال بجواز ذلك بهذا الشرط فإنه لم يقع في الشرك، لأن الشرك هو الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، والله أعلم. وصل لنا أنت تشعر، يعني تعلم من كلامه من كذا تشعر إذا كان فيه شيء، ولعل هذا الأمر هو ما أخذ الذين منعوا، قال لأن الفاسق من الجن قد يخدعك، أنه قد يخدعك ويستدرجك فتنتبه. فالعلماء سدوا باب الذريعة في هذا الباب، الذين قالوا بالمنع فمنعوا، والذين قالوا بالجواز شرطوا وقيدوا بهذه الشروط وهذه القيود. وكلام شيخ الإسلام موجود في كتاب في الفتاوى، وأظنه في الفرقان أيضا موجود كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، والذي يجوز فيه الاستعانة بهذه الشروط، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Gracias.